بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بقي منا المفاهيم مفهوم الغاية والحصر والاستثمار. ما مفهوم الغاية؟ أدوات الغاية إلى حتى وأمثالها قد بحث فيها بحثان، عادة بحث في أصل الدلالة على المفهوم وعدمه، وبحث في أن الغاية في المنطوق أن الغاية تدخل في المغيّة أو لا. ما البحث الأول؟ مدرسة الميرزا على حسب طريقتهم ذكروا أن الغاية إذا كان قيدا لموضوع الحوق أو لمتعلقه حينئذ لا يدل على المفهوم، لأنه ليس قيدا للحوق، إنما قيدا في الموضوع المتعلق، كقوله تعالى: من أتم الصيام إلى الليل، الصيام إلى الليل واجبون، أو سير إلى المكان الفلاني، السير إلى المكان الفلاني واجبون، لا يدل كالواصف يكون حاله قيدا في المتعلق أو الموضوع. وأما إذا كان راجعا إلى نفس الحوق فيدل على المفهوم، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام مثلا أو نحو ذلك. حينئذ نكتة المفهوم عندهم أيضا كونه قيدا للحوق، فينتفي الحوق حينما ينتفي القيد. هنا الصحيح هناك بحث صغروي أيضا بينهم في أن الغاية إذا كانت في الجملة الإسمية، الجملة الدالة على الوجوب بالمفهوم الإسمي، هل يرجع إلى الحوق أو يرجع إلى المتعلق والموضوع؟ هذا الصورة. هنا الميزان والضابطة في المفهوم اتضح مما سبق بشيء، أنه لا بد فيه من ركنين: أولا الدلالة على الانحصار أو الأهلية الانحصارية، وهذا يستفاد من الغاية، فإن الغاية تدل على الانتهاء لا محالة. من هذه الناحية يدل على الانتفاء والانتهاء لهذا الحكم. الركن الثاني أن يكون المنتهي والمنحصر إنما هو سنخ الحوق لا شخصه، وهذا لا يمكن إثباته في جملة الغاية، حتى لو كانت الغاية راجعة للحوق، فإنه كونه قيدا وانتهاء للحوق يناسب أن يكون انتهاء لشخص الحوق، وإرجاعه إتمام هذا الركن الآخر أي أنه قيد لسنخ الحوق، وأن سنخ الحوق ينتفي يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة. وقد تقدم في بحث الشرط أنه إنما يمكن إجراء الإطلاق والمقدمات الحكمة فيما إذا كانت هذه النسبة إلى الغاية والنسبة التقييدية إلى الغاية نسبة تامة، لأن الإطلاق يجري في أطراف النسبة التامة لا النسبة التامة. حينئذ يقال أن الغاية أو النسبة الغائية نسبة ناقصة، لأنها عبارة عن حد الشيء وانتهاء الشيء ونهاية الشيء، والنهاية والنسبة النهائية والنسبة الغائية نسبة حقيقية في الخارج تكوينية، كل نسبة خارجية تكوينية هذه نسبة ناقصة طبقا لموازيننا، موازين السد الشهيد في تحليل النسب الناقصة والنسب التامة على ما تقدم في الجزء الأول بحث النسب. فليست الغاية، ليس الانتهاء نسبة تامة لكي يمكن أن نجري الإطلاق في طرفه ونقول أن طبيعي الحوق يكون مثلا منتهيا، خلاف النسبة التوقفية مثلا في الجملة الشرطية فإنها نسبة تامة عند السيد الشهيد، فيمكن إجراء الإطلاق في طرفه وهو الحوق. وهنا أيضا النسبة نسبة ناقصة، يقول السيد الشهيد أيضا شاهدا وجدانيا على عدم المفهوم، أنه بالوجدان نحن لا نشعر المفهوم، مثل مثلا إذا قال صم تصبح شيخا، لا يدل على أنه لا يجب الصوم حتى لشيخ في أنوال آخر، كما لو مثلا وجب الصوم بالناذر مثلا حتى على الشيخ أو نذر على نفسه أو بأي سبب آخر، وإنما يدل على انتهاء هذا الشخص هذا الوجوب للصوم. الغاية حينما ترجع قيدا إلى الحكم أيضا لا يدل على أكثر من التقييد لشخص ذلك الحكم، كالواسف والقيود الأخرى إذا كانت راجعة للحكم فإنها قيد لشخص الحكم، ولا يمكن إجراء الإطلاق وإثبات أن سنخ الحكم وطبيعي الحكم يكون مقيدا بهذا القيد لأنها نسبة ناقصة. ومن هنا الجملة الغائية أيضا حتى لو كانت الغاية راجعة لا تدل على لا تتضمن إلا نسبة واحدة، هذه النسبة واحدة محدودة بهذا الحد، نسبة تامة واحدة ومدلولا تصديقيا واحدا وهو وجوب الصوم إلى أن يصبح شيخا. هذا الحد هذا الوجوب المحدود بهذا الحد من حيث النهاية لا أكثر. هذا ما هم بلحاظ المدلول التصديقي، لا يوجد إلا مدلول تصديقي واحد، أكثر مدلول تصديقي واحد لا يوجد. هم بلحاظ المدلول التصوري أيضا لا توجد نسبتان تامتان في نفسيهما، بخلاف الجملة الشرطية فإنها بحسب المدلول التصوري أيضا كان يتضمن على نسبتين بل ثلاث نسب، نسبة الجملة الشرطية جملة الجزاء نسبة الشرطية. فكان يمكن هناك إجراء الإطلاق في طرف النسبة التامة الشرطية الكبرى التي بإزائها المدلول التصديقي عند السيد الشهيد، ويقال أن طبيعي نسبة الجزاء التي هي أيضا نسبة تامة تصورية وإن لم يكن بإزائها مدلول تصديقي طبيعي هو يكون متوقفا ومرتبا ومعلقا على الشعر. إذن فالجملة الغائية ليس فيها مفهوم إلا إذا كان في مورد بالخصوص نقطة خاصة وقرية. هذا ما يرجع إلى الغاية. المفهوم الآخر مفهوم الاستثناء. الاستثناء أيضا بحثت في أنه هل يزد، وأما البحث الآخر في أن الغاية في الأحاضر الممتوق يدخل في المغيّة أو لا يدخل في المغيّة، هذا حيث أنه لا ضابطة فيه ولهذا تركه السيد الشهيد وحذفه. وأما الاستثناء مفهوم الاستثناء، الجملة الاستثنائية إذا كانت بنحو الاستثناء بنحو المعنى الاسمي والذي يكون وصفا وقيدا للموضوع والمتعلق فلا إشكال أنه خارج عن البحث ليس فيها مفهوم، كما لو قال أكرم العالم غير الفاسق فإن غير الفاسق أيضا استثناء للفاسق، لكن بنحو المفهوم الاسمي فإن غير اسمه، وبنحو القيد والوصف للموضوع العالم غير الفاسق. فإذا كان الاستثناء بنحو المفهوم الاسمي المعنى الاسمي أو الحرفي الراجع إلى الموضوع، إذا كان راجعا إلى الموضوع والمتعلق فواضح أنه لا يكون دالا. لا يكون دالا حينئذ على مفهوم، لا يكون حينئذ إلا تحديدا لما هو موضوع شخص هذا الوجوب أو متعلق بشخص الوجوب، فلا يقتضي حينئذ ما يكون دالا على المفهوم. وإنما البحث الاستثناء عن الحكم، الاستثناء الذي يرجع إلى النسبة التامة بالجملة إنشائية كانت أو إخبارية، كما إذا قال أكرم العلماء إلا الفساق منهم، إن الفساق منهم استثناء بلحاظ وجوب الإكرام الثابت للعلماء، فيستثني عن النسبة، نسبة إيجاب العلماء إيجاب الإكرام للعلماء يستثني منهم الفساق. حينئذ في مثل هذه الجمل الاستثنائية هل يكون فيها مفهوم؟ الظاهر أن هذا يتم فيها المفهوم، والوجه في تبامية المفهوم في مثل هذه الجمل سواء كانت إيجابية أو سلبية، أي نفيا استثناء عن النفي أو استثناء عن الإيجاب، وإن كان لعل الاستثناء عن النفي أوضح في الدلالة. والوجه في ذلك طبقا للموازين المتقدمة تمامية الركنين. أما ركن الدلالة على الانحصارية فهذا واضح فإن الاستثنائية يدل على لا محالة. أدوات الاستثناء تدل على نفي وانتفاء ذات الحكم الأول المبين في المستثنين نفيا كان أو إثباتان على انتفائه في المستثنى لا محالة. وأما الركن الآخر الذي هو المهم الثاني وهو أنه يكون هذا انتفاء لسنخ الحوق لا لشخص هذا الحوق، مع أنه هنا هم يحتمل أن يكون هذا الاستثناء استثناء عن شخص هذا الحوق لا سنخ الحوق وطبيعيه. فهنا يذكر السيد الشهيد هذا البيان أن الاستثناء نسبة تامة بحسب الحقيقة وليست نسبة ناقصة، بمعنى أنها ناظرة إلى النسبة التامة لنفيها في مورد المستثنى وليست نسبة خارجية، نسبة ذهنية تامة فتكون تامة لا محالة، لأنه في الخارج لا يوجد استثناء واقتطاع. في الخارج حينما نقول جاءني القوم إلا زيدا مثلا لا يوجد اقتطاع لزيد عن القوم، جاء القوم ولم يجئ زيدا من دون أن يكون هناك اقتطاع. الاقتطاع والاستثناء كالعطف والإضراب من شؤون النسب الذهنية، وهذا ما تقدم أيضا في بحث النسب الناقصة والتامة في الجزء الأول، أن هناك بعض الأدوات الحرفية تدل على نسب هي من شؤون عالم الذهن لا شؤون عالم الخارج. وهناك مثلنا بالاستثناء والعطف والإضراب، فإن العطف في الخارج ليس له وجود والإضراب في الخارج لا معنى له، كذلك الاقتطاع والاستثناء. إذن فهذه حالة نسبة ذهنية لا محالة مربوطة النسبة الاستثنائية المفادة بحروف الاستثناء إلا حالة كالعطف. وإنما لا يصح السكوت على أدوات الاستثناء وحدها ولا يصح السكوت على أدوات العطف وحده من دون المعطوف والمعطوف عليه، لأن هذه النسبة الذهنية لا تكتمل، من قبيل أن النسبة الحملية بلا موضوع أو بلا محمول ولا تكون مكتملة يحتاج إلى موضوع، كذلك الاقتطاع يحتاج إلى أن يكون في الذهن المقتطع من لكي يتم الاقتطاع الذهني، وكذلك العاطف وكذلك الإضراب. فليس عن نقصانها وحدها من دون جملة المستثنين دليل على أنها مدلولها نسب ناقصة، فإن النسب الناقصة بالتحليل المتقدم عبارة عن النسب الحقيقية التكوينية التي هي من شؤون الوجودات لا من شؤون الربط الذهني بين المفاهيم التي هي النسب الذهنية التامة، خلاف الاستثناء الإضراب والعطف نحو ذلك. فإذا كان هكذا فيمكن إجراء الإطلاق حينئذ في طرفه، هذا تعبيره. وتعبير آخر لعله هو روح مقصود السيد الشهيد، وأن هذه النسبة حيث أنها أدوات الاستثناء تدل على الاختطاء والاستثناء، فهي تنظر لا محالة إلى نفس النسبة المبينة في المستثنين لتنفيها إذا كانت إيجابية فتسلبها وإذا كانت سلبية فتثبتها في المستثنى. فهي بحسب الحقيقة تتضمن لا محالة، تتضمن هذا المعنى الذهني، يتضمن كالعطف يتضمن تكرار الحكم وتكرار النسبة وهذا الأمر. في العطف تكرار نفس النسبة، في الاستثناء عكسها ونقيضها، حينما يقول جاءني القوم إلا زيدا أي لم يجئ زيد، حينما يقول أكرم العلماء إلا فساقهم أي لا يجب إكرام فساقهم. فبحسب الحقيقة الجملة النسبة الاستثنائية والإقتطاعية تتضمن نفس الحكم، تتضمن عكس نفس الحكم المقدم في المستثنين في طرف المستثنى، وحينئذ يجري فيه الإطلاق كما لو تصرح قال أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء بجملتين مستقلتها، أليس كنا نستفيد إذا أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه، لا محالة يستفاد من هذا الشيء. ومن هنا قال بعضهم أن الدلالة على المفهوم بالجملة الاستثناء دلالة منطوقية وليست مفهوما، هكذا قالوا، قالوا أنها لا منطوق كالعطف الذي هو في قوة التكرار، هذا في قوة الدلالة على انتفاء تلك النسبة المتقدمة في المستثنين عن المستثنى، فيكون حينئذ هذا التضمن سببا لجريان حينئذ للدلالة على المفهوم بحسب الحقيقة، وهو انتفاء ذاك في هذا الطرف، هذا هو مفاد الاستثناء، انتفاء ذاك عن هذا الموضوع. فكانوا ابتداء قال لا يجب إكرامه في السياق العلماء، فلو قال لا يجب إكرامه في السياق العلماء لسنا كنا نتمسك به لنفي وجوب إكرامه في السياق العلماء، طبعا بهذا العنوان، عنوان في السياق العلماء، وهذا لا ينفي أن يكون مثلا يجب إكرام كل فقير ولو لم يكن عالما حتى إذا كان فاسقا بعنوان فقره، إذا كان مطلب آخر بلحاظ من يكون عالما لا يجب إكرام في السياق العلماء. إذن فالجملة فالاستثناء باعتبار تضمنه لنفي ذاك الحكم، النفي نفس الحكم ناظرا إلى الحكم المبين في المستثنى ونفيه في طرف المستثنى، إذن فيكون دالا على الانتفاع عند الانتفاع، وهذا بخلاف الغاية، فإن الغاية ليس ناظرا إلى هذه الخصوصية، ليس في قوة نقض ذاك، بل بيان حد الحكم المبين حتى لو كان قيدا للحكم، بيان حد هذا الحكم، حد وجوب الصوم على المكلف إلى أن يصبح مثلا شيخا، حد حلية المشكوك حتى تعلم أنه حرامون، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرامون، وهكذا الغاية يبين حد الحكم، والحد يناسب أن يكون حد الحكم الشخصي لا محالة. هذه هي نقطة الفرق بين جملة الاستثناء وجملة الغاية، فالاستثناء لا ينبغي التشكيك في دلالته على المفهوم والانتفاء للحكم المبين في المستثنى من عن المستثنى. وهذا المفهوم الاستثناء. وأما مفهوم الحاصر، أدوات الحاصر من قبيل إنما مثلا أو هيئة الهيئة الدالة على تقديم ما حقه التأخير ونحو ذلك، إنما وليكم الله ورسوله، إنما إذا قال إنما يجب الحج على المستطيع، وهذا يدل على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، إنما يقول إنما يجب الحج على المستطيع يدل على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، كل غير مستطيعين لا يجب عليه الحج بالوجوب الأولي، حينئذ هذا لا إشكال في دلالة أدوات الحصر أيضا على المفهوم. وجه دلالتها أيضا واضح، فإنه وجه الدلالة عبارة عن أن إنما هو يدل على الحاصر، وهذا هو الركن الأول، والمنحصر لا يمكن أن يكون شخص الحكم، لابد أن يكون نوع الحكم، وإذا كان لغوا أي فائدة فإن يقول شخص الحكم وهو وجوب إكرام أو وجوب الحج على المستطيع لا يشمل غير المستطيع، كل حكم شخصي لا يشمل غير موضوعي، ولا معنى للحاصر، الحاصر لا محالة يكون ناظرا إلى سنخ الحكم، وإلا لا يكون الحصر مفادا، فيكون الحصر بحسب الحقيقة مفاده نفي طبيعي هذا الحكم، نفي مثل هذا الحكم، نفسه سنخ هذا الحكم عن غير المحصور فيه، وأنه هذا الحكم محصور في هذا لا يثبت في غيره. ومن هنا أدوات الحصر أيضا تكون دلالتها على المفهوم، لعلها دلالة منطقية ليست دلالة مفهومية، وإلا لم يكن معنى للحصر حينئذ. إذن المفهوم ثابت أيضا للجمل لأدوات الحصر لما يدل على الحصر الهيئات أو المواد الخاصة، هذا ما ينبغي أن يذكر في هذه المفاهيم الثلاثة الباقية. وبهذا ينتهي البحث عن المفهوم، ويأتي البحث عن العام والخاص إن شاء الله فيما بعد التعطيل، ونسألكم الدعاء تعطي إلى أن تبدأ الحوزة، بعد ما هذه الحوزة متى تبدأ؟ لابد فعل ماذا؟ 11 ذي الحجة، لابد أن تتداخل التعطيلات
نوروز مع تعطيلات الشرعية وعيد الأضحى، لابد بعد عيد الأضحى.